أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله لقاتلهم الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قاتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وقال هاهنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه: ورفع بعضهم درجات، كما ثبت في الحديث الإسرائي حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآيات وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي، فقال: أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العهد، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فلا تفضلون على الأنبياء، وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء. الجواب من وجوه: أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر، الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتباضع، الثالث أن هذا النهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحكم فيها عند التخاصم والتشاجر، الرابع لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية، الخامس ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم، له والإيمان به. وقوله تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ورسلهم اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومالكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته بل ولا نسابته، كما قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وصف الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم من عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم، قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن سعيد بن عن سعيد الجريري عن ابي سليم عن ابي رباح عن ابي عن ابي هو ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله اي ايه في كتاب الله اعظم؟ قال الله ورسوله اعلم، فرددها مرارا ثم قال ابي ايه الكرسي؟ قال ليهنك الله
ليهنك،
تعالى. نعم احسن الله
يعني
اليكم.
هنيئا لك.
نعم احسن الله اليكم. قال ليهنك علم ابا المنذر والذي نفسي بيده ان لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقد رواه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن الجريري به وليس عنده زياده والذي نفسي بيده الى اخره. حديث اخر عن ابي ايضا في فضل ايه الكرسي. قال الحافظ ابو يعلى الموصلي قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبده بن ابي لبابه عن عبد الله بن ابي بن كعب ان اباه اخبره انه كان له جرن فيه تمر قال فكان ابي يتعاهده فوجده ينقص قال فحرقه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم قال فسلمت عليه فرد السلام قال فقلت ما أنت جني أم إنسي؟ قال جني. قلت ناولني يدك قال فناولني فإذا يد كلب وشعر كلب فقلت هكذا خلق الجن؟ قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت فما حملك على ما صنعت؟ قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال فقال له فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية آية الكرسي. ثم غدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبير. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن ابي بن كعب عن جده به وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. طريق آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عثمان بن غياث قال سمعت أبا السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثر عليه فيصعد على سطح بيت فيحدث الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رجل الله لا إله إلا هو. قال فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي أو قال فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. حديث آخر عن الأسبعي البكري قال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا أبو يزيد القراطي قال حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي قال حدثنا مسلم بن خالد العلي بن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى بن الأسبعي رجل صدق أخبره عن الأسماء البكري أنه سمعه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله الإنسان أي آية في
في
القرآن أعظم؟
صفتي.
نعم أحسن الله عليك. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى انقضت الآية. حديث آخر عن أنس قال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله الحارث قال حدثني سالم بن وردان أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوج؟ قال لا وليس عندي ما تزوج به. قال أوليس معك؟ قل هو الله أحد. قال بلى. قال ربع القرآن. أليس معك؟ قل يا أيها الكافرون. قال بلى. قال ربع القرآن. أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال ربع القرآن. أليس معك إذا جاء نصر الله الفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. أليس معك آية الكرسي؟ قال الله لا إله إلا هو. قال بلى. قال ربع القرآن. حديث آخر عن بذر جندب بن جنادة قال الإمام أحمد حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا المسعودي قال أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلس فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم جلس فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله أوى للإنس شياطين؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع من شاء أقل من شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مجزئ وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى كثير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 300 وبضعة عشر جما جما غفيرا، وقال مرة 15، قال قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي. حديث آخر عن أبي أيوب عن خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب أنه كان في صفوة له، وكان الغول تجيء فتأخذ فتاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال: فجاءت فقال لها فأخذها فقالت: إني لا أعود. فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها. فقالت لي: إني لا أعود، إني لا أعود. فأرسلتها فقال: إنها عائدة. فأخذتها مرتين وثلاثا، كل ذلك تقول: لا أعود. وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما فعل أسيرك؟ فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: إنها عائدة. فأخذتها فقالت: أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء. آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: صدقت وهي كذوب. ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندار عن أبي أحمد الزبيري به، وقال حسن غريب. وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة فقال: في كتاب فضائل القرآن في كتاب الوكالة في صفة إبليس من صحيحه. قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله: فتح حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه سيعود. فرصدته فجاء يحث من الطعام فاخذته، فقلت: لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود. فرحمته وخليت سبيله فاصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، ما فعل اسيرك البارحه؟ قلت: يا رسول الله، شكا حاجه وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: اما انه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام فأخذته، فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثالث مرات آخر آخر ثالث مرات أنك تزعم أنك لا تعود.
وهذا آخر
أحسن الله إليك. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال:
دعني
إذا أردت.
أعلمك.
الله عليك. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب من 3 ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. كذا رواه البخاري معلقا في صيغة الجزم. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيثم فذكره. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا. فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال أخبرنا أبو المتوكل الناجي أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمر، فذهب يوما ففتح الباب فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف، ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف، ثم دخل يوما آخر ثالثا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. فشكى ذلك أبا هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟ قال: نعم. قال: فإذا فتحت الباب فقل: سبحان من سخرك محمد. فذهب ففتح الباب فقال: سبحان من سخرك محمد. فإذا هو قائم بين يديه قال: يا عدو الله، أنت صاحب هذا؟ قال: نعم. دعني فإني لا أعوذ، ما كنت آخذا إلا لأهل بيتي من الجن فقراء. فخلى عنه ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة، فقلت أليس قد عاهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل، فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن، صغير ولا كبير، ذكر ولا أنثى. قال له لا تفعلن؟ قال نعم. قال ما هن؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قرأ آية الكرسي حتى ختمها فتركه فذهب فأبعد. فذكر ذلك أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن ذلك كذلك؟ وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة به. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا، فهذه ثلاث وقائع. قصة أخرى. قال أبو عبيد في كتاب الغريب: حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن، فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخل شيطان. فصرعه فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا، كأن ذراعيك ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع فعاودني. فصارعه الإنسي، فقال: تقرأ آية الكرسي؟ فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان، ولا خبخ كخبخ الحمار.
نعم.
فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو عبيد: الضئيل النحيف الجسم، والخبخ والبقاء المعجمة، ويقال بالحاء المهملة الضراط. حديث آخر عن أبي هريرة قال: الحاكم أبو عبد الله في مستدركه قال: حدثنا علي بن حمشاذة قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني حاكم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آية القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي إلا خرج منه آية الكرسي. وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة عن حكيم بن جبير، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كذا قال: وقد رواه الترمذي من حديث زائدة به ولفظه: لكل شيء سنة ونسينا من القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. قلت: وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة، وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي. حديث آخر قال ابن مردوي: حدثنا عبد الباقي بن نافع قال: أخبرنا عيسى بن محمد المروزي قال: أخبرنا عمر بن محمد البخاري قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا عيسى بن موسى غنجار عن عبد الله بن كيسان قال: أخبرنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات، فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود: أهدي
أرضهما
شملك.
لعلها سماطانية
أحسن الله إليك،
أو
إنه
سماطات
خبر.
بمعنى جماعات. نعم.
أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطان أو سماطات، فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود: على الخبير سقطت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حديث آخر في اشتماله على اسم الله الأعظم قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد قال: حدثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به، وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ابن مردويه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن نمير قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل قال: أخبرنا هشام بن عبد قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة وآل عمران وطه. فقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق: أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة. قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن محرز بن مساور الأدمي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس قال أخبرنا محمد بن حميار قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن الحسين بن بشر به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا، فهو إسناد على شرط البخاري. وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع، فالله أعلم. وقد روى ابن مردويه من حديث علي المغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث، لكن في إسناد كل منهما ضعف. وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري قال قال أخبرنا يحيى بن درستويه المروزي قال أخبرنا زياد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حمزة السكري عن المثنى عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن يقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب
فإنه
الشاك.
من يقرأها أجعل له.
نعم، أحسن الله إليك. قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب المنيبين وأعمال الصديقين، ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان أو أريد قتلهم في سبيل الله. وهذا حديث منكر جدا. حديث آخر في أنها تحفظ من قرأها أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي: وحدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمكن
حاميم
القراءة.
المؤمن يعني سورة غافر يعني.
نعم، أحسن الله. من قرأ حاميم المؤمن إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. ثم قال: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي ملائكة الملكي من قبل حفظه.
مليكة يبقى المليكي.
أحسن الله إليك.
نعم.
وقد ورد في فضيلتها أحاديث أخرى تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها، كحديث علي في قراءتها عند الحجامة أنها تقوم مقام حجامتين، وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران 7 مرات وتلحس للحفظ وعدم النسيان. أوردهما ابن مردويه وغير ذلك. وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. وقوله: الله لا إله إلا هو، إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيوم لغيره، وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها بدون أمره، كقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس ما كسبت شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم. فقوله تعالى: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس، ولهذا قال: ولا نوم، لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هات يا ولد، لحظة يا شيخ، الألم
حاضر يا شيخ،
الألم، تفضل تفضل.
أحسن الله عليك. وفي الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ4 كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار
يخفض
بالعمل. نعم، أحسن الله إليك. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه،
يخفض من خفض يخفض،
نعم،
ثلاثي يعني. نعم،
أحسن الله إليك. إن الله لا
إن
ينام
الله
ولا ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الحاكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس في قوله تعالى لا تأخذهم سنة ولا نوم أن موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل؟ فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام ففعل. ثم أعطاه قارورتين فأمسكهما ثم تركوه وحذره أن يكسرهما. قال فجعل ينعس وهما في يده في كل يد واحدة. قال فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر إنما هو مثل ضربه الله عز وجل يقول فكذلك السماوات والأرض في يديه. وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق فذكره وهو من أخبار بني إسرائيل. وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل وأنه منزه عنه. وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر عليه السلام على المنبر قال وقع في نفس موسى هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة أمره أن يحتفظ بهما. قال فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال ضرب الله له مثلا عز وجل أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. وهذا حديث غريب جدا والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع والله أعلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن القاسم العطية قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثني ابي عن ابيه قال حدثنا اشعث بن اسحاق عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان بني اسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك؟ قال اتقوا الله. فناداه ربه عز وجل يا موسى سالوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يديك فقم الليلة. ففعل موسى فلما ذهب من الليل الثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكنا كما هلكت الزجاجتان في يديك. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي. وقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض إخبار بأن الجميع عبيده في ملكه وتحت قهره وسلطانه كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه له في الشفاعة كما في حديث الشفاعة آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلع على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه قال علمه. وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن طريف به. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثله ثم قال ابن جرير وقال قال آخرون: الكرسي موضع القدمين. ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين. وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس، فذكره وهو غلط، وقد رواه وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان عن عمار الدهري عن الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا
لا
يقدر أحد
يقدر
قدره.
قدره.
أحسن الله إليكم.
وكذلك فيما سبق.
أحسن الله إليكم. قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر احد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابي العباس محمد بن احمد المحبوبي عن محمد المعادل عن ابي عاصم عن سفيان وهو الثوري باسناده عن ابن عباس موقوفا مثله، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير الفزاري الكوفي، وهو متروك عن السدي عن ابي عن ابي هريره مرفوعا ولا يصح ايضا. وقال السدي عن أبي مالك: الكرسي تحت العرش. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال الضحاك عن ابن عباس: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع
لو أن
السبع
السماوات السبعة
أحسن الله أحسن الله لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال ابن زيد قال حدثني أبي قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماء السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقال أبو بكر بن مردويه قال أخبرنا سليمان بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن وهيب الغزي قال أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهير قال حدثنا ابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أدع الله أن يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله. وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور وعبد بن حميد بن أبو الجرير في تفسيريهما والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهما والحافظ الضياء في كتاب المختار من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك المشهور في سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفا، ومنهم من يرويه عنه مرسلا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه السنة من سننه، والله أعلم. وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء، والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت، الذي فوقه الفلك التاسع، وهو الفلك الأثير، ويقال له الأطلس. وقد رد ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك والله أعلم. وقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكلفه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الراقب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه. محتاجة فقيرة وهو الغني الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم عظيم لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله تعالى وهو العلي العظيم كقوله تعالى وهو العلي الكبير وكقوله تعالى الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول تعالى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها ان عاش لها ولد ان تهوده، فلما اجليت بنو النضير كان فيه من ابناء الانصار فقالوا لا ندع ابناءنا، فانزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بندار به، ومن وجوه أخرى عن شعبة به نحوه، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به. وهكذا ذكره مجاهد وسعيد بن جبير الشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك. وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد الجرشي عن زيد بن ثابت عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله تعالى لا اكراه في الدين قال نزلت في رجل من الانصار من بني سهل بن عوف قال له الحصيني، كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الا استكرههما فانهما قد ابيا الا النصرانيه، فانزل الله فيه ذلك. رواه ابن جرير وروى السدي عن نحو ذلك وزاد وكان قد تنصر على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتا، فلما عزم على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما، فنزلت هذه الآية. وقال ابن ابي حاتم قال حدثني ابي قال حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا شريك عن ابي هلال عن اسق قال كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب، فكان يعرض علي الاسلام فابى فيقول لا اكراه في الدين، ويقول يا اسق لو اسلمت لاستعنا بك على بعض امور المسلمين. وقد ذهب طائفه كثيره من العلماء ان هذه محموله على اهل الكتاب من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل اذا بذلوا الجزيه، وقال اخرون بل هي منسوخه بايه القتال وانه يجب ان يدعى جميع الامم الى الدخول في الدين الحنيف دين الاسلام، فان ابى احد منهم الدخول فيه ولم ينقد له او يبذل الجزيه فقتل حتى يقتل، وهذا مع الإكراه. قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد إن تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها فإنه ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بل دعاه إليه، فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. قال أبو القاسم البغوي حدثنا أبو روح البلدي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليمان عن أبي إسحاق عن حسن هو ابن فائد العبسي قال عمر رضي الله عنه: إن الجبت السحر، السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجعل غرض غرض
السحر
السحر. أحسن الله إليكم. قال عمر: إن الجبت السحر والطاغوت، السحر والطاغوت والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال. يقاتل الشجاع عمن لا يعرف، ويفر الجبان من أمه. وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسن بن فائد العبسي عن عمر فذكره. ومعنى قوله في الطاغوت: إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحكم إليها والاستنصار بها. وقوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية، ربطها قوي شديد. ولهذا قال تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال مجاهد: فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني الإيمان. وقال السدي: هو الإسلام. قال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله. عن أنس بن مالك: بالعروة الوثقى القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في قوله تعالى: لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم قرأ: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها، ووسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي: اصعد عليه. فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف. قال ابن عوف: هو الوصيف. فرفع ثيابي من خلفي فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال: وهو عبد الله بن سلام، أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محمد بن سيرين به طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال: قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكأ على عصا له، فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له: قال بعض القوم كذا وكذا. فقال: الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني، فقال: انطلق. فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما، فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها، فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهت إلى جبل زلق، فأخذ بيدي فزجل، فإذا أنا على ذروته، فلم أتقار ولم أتماسك، فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسك. فقلت: نعم. فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت. قال: فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: وإذا هو عبد الله بن سلام. وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيبي كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر الفزاري به. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: عن اليمين والشمائل، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا علي بن ميسره قال حدثنا عبد العزيز بن ابي عثمان عن موسى بن عبيده عن ايوب بن خالد قال: يبعث اهل الاهواء، او قال يبعث اهل الفتن، فمن كان هواه الايمان كانت فتنته بيضاء مضيئه، ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمه. ثم قرأ هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه وهو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سهم بن نوح، ويقال نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ابن نوح، والأول قول مجاهد وغيره. قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها مغاربها أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمروذ بن كعنان وبخت نصر، فالله أعلم. ومعنى قوله تعالى: ألم تر، أي بقلبك يا محمد، إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملائه: ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، وذلك أنه يقال إنه مكث 400 سنة في ملكه، ولهذا قال: أن آتاه الله الملك، وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا أحيي وأميت. قال قتادة: محمد بن إسحاق والسدي وغير واحد، وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل بالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك مع الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله تعالى: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم، عليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم على المقام الأول للمقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه للميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما هذه المناظرة ولم يعطي إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه وقال أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فتكأ فنام، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا فعلمت منه طعاما. فلما استيقظ إلى نومه وجد غيره
وعملت نعم
الله فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحه فقال أن لكم هذا؟ قالت من الذي جئت به، فعرف أنه رزق رزقهمه الله عز وجل. قال زيد بن أسلم وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى، وقال اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهما دماءهما تركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخري الملك مكثت في منخره
من خيري الملك
أحسن الله ودخلت واحدة منها في من في من منخري الملك فمكثت من في منخريه 400 سنة، عذبه الله بها، فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها.
حتى لا نطيل عليك، جزاك الله خيرا وبارك لك.
اللهم آمين وإياكم.
تفضل شيخ مصطفى.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.
اللهم آمين أجمعين.
الصوت واضح الآن شيخنا؟
إن شاء الله.
بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تقدم قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وهو في قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه، ولهذا عطف عليه بقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلفوا في هذا المر من هو، فروى ابن أبي حاتم عن عصام بن رواد عن آدم بن أبي إياس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه قال هو عزير، ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة، وهذا القول هو المشهور. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير هو أرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال وهو اسم الخضر عليه السلام وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري من أهل الجاري ابن عم مطرف قال سمعت رجلا من أهل الشام يقول إن الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه اسمه حزقيل ابن بورا. وقال مجاهد بن جبر هو رجل من بني إسرائيل. وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن 40 سنة فبعثه الله وهو كذلك، وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنة، وبلغ ابن ابنه 90، وكان الجد شابا، وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغ الهرم. وأنشدني به بعض الشعراء واسود رأس شاب من قبل ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر يرى أنه شيخا يدب على عصا ولحيته سوداء والرأس أشعر وما لابنه حبل ولا فضل قوة يقوم كما يمشي الصغير فيعثر وعمر ابنه 40 أمرها ولابن ابنه في الناس 90 غبر وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها وهي خاوية أي ليس فيها أحد من قولهم خوت الدار تخوي خواء وخوية وقوله على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه قال الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيى الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه فلما استقل سويا قال الله له أي بواسطة الملك كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر نهار فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم فقال أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء لا العصير استحال ولا التين حمض ولا أنتنى ولا العنب تعفن وانظر إلى حمارك أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر ولنجعلك آية للناس أي دليلا على المعاد وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها فتركب بعضها على بعض وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث نافع بن أبي نعيم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجها وقرئ ننشرها أي نحييها قاله مجاهد ثم نكسوها لحما وقال السدي وغير
ننشرها
وقرئ ننشرها أي نحييها قاله مجاهد ثم نكسوها لحما وقال السدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا فنظر إليها وهي تلوح من بياضها فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها ثم كساه الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا وبعث الله ملكا فنفخ فيه من خري الحمار فنهق كله بإذن الله عز وجل وذلك كله بمرأة من العزير فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون قال أعلم على أنه أمر له بالعلم قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قال رحمه الله ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا منها أنه لما قال لنموذا ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحب إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب به فليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها بيض وقوله تعالى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك متهم صحيح عجبنا؟ إذ لو كان في ذلك متهم لنص عليه القرآن، فروي عن ابن عباس أنه قال هي الغرنوق والطاووس والدب.
إذ لو كان في ذلك مهم
إذ لو كان في ذلك مهم
يعني كما هي
أو فائدة.
قدم في البداية أن الإسرائيليات التي لا يتعلق بها عمل وليس فيها فائدة لا يهتم بها القرآن.
أحسن الله إليك. إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن، فروي عن ابن عباس أنه قال هي الغرنوق والطاووس والديك والحمامة، وعنه أيضا أنه أخذ وزا ورألا، وهو فرق النعام وديكا وطاووسا. وقال مجاهد وعكرمة كانت حمامة وديكا وطاووسا وغرابة. وقوله تعالى فصرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو
مالك.
نعم أحسن الله إليكم. وأبو مالك وأبو الأسود الدؤلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس فصرهن إليك أي أوثقهن، فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن فريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض في بعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، قيل أربعة أجبل وقيل سبعة. قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر على حدته، وأتي إنه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته. ولهذا قال تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب في قوله ولكن ليطمئن قلبي، قال ابن عباس ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال اتعد قال اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله
اتعد يعني توعد.
نعم أحسن الله إليكم. قال اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا، قال ونحن شببة، فقال أحدهما لصاحبه أي آية في كتاب الله أرجى لهذه الأمة، فقال عبد الله بن عمرو قول الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية. فقال ابن عباس أما إن كنت تقول إنها وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أنه قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص أي آية في القرآن أرجى عندك، فقال عبد الله بن عمرو قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فرضي من إبراهيم قوله بلى، قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم عن إبراهيم بن عبد الله السعدي عن بشر بن عمر الزهراني عن عبد العزيز بن أبي سلمة بإسناده مثله، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال سعيد بن جبير: أي في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. ولهذا قال الله تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. قال الإمام أحمد: حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش قال حدثنا واصل مولى بن عيينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة 10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخلقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به، ومن وجه آخر موقوفا، حديث آخر قال من وجه آخر موقوفا، حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان: سمعت أبا عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مختومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة بـ700 ناقة مختومة. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن مهران عن الأعمش، من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مختومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. حديث آخر قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي قال: أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاري وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة. وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به. حديث آخر قال أحمد: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركيني عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. حديث آخر قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا قال: حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. حديث آخر قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الرحمن عن الحسن عن عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله من كل درهم 700 درهم يوم القيامة، ومن غزا في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وهذا حديث غريب. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 1,000 حسنة عند قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. حديث آخر قال ابن مردوي: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكري البزاز، أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب، أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي، أخبرنا أبي قال عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. قال: فأنزل الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال: رب زد أمتي. قال: فأنزل الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن حاجب بن أركين عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقرئ عن أبي إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر فذكره. وقوله ها هنا: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله، والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. قال رحمه الله تعالى: يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مناً على من أعطوه، فلا يمنون على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. وقوله تعالى: ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال تعالى: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى: قول معروف، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة، قول معروف ومغفرة، أي غفر عن ظلم من قولي أو فعلي، خير من صدقة يتبعها أذى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال قرأت على معقل ابن عبيد الله عن عمرو بن دينار قال.
ثم قال تعالى: قول معروف، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم.
نعم.
ومغفرة،
أي غفر عن ظلم،
أي عفو وغفر عن ظلم قولي أو فعلي.
نعم. نعم. ومغفرة، أي غفر، أي غفر وعفو. نعم. أي غفر وعفو عن ظلم قولي أو فعلي، خير من صدقة يتبعها أذى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال قرأت على معقل ابن عبيد الله عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف. ألم تسمع قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني، أي عن خلقه، حليم، أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكذب. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال: أخبرنا عثمان بن محمد الدوري قال: أخبرنا هشيم بن خارجة قال: أخبرنا سليمان بن عقبة عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وروى أحمد وابن ماجة من حديث يونس بن ميسرة نحوه. ثم روى ابن مردويه وابن حبان والحاكم في مستدركه والنسائي من حديث عبد الله بن يسان الأعرج عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وقد روى النسائي عن مالك بن سعد عن عمه روح بن عبادة عن عتاب بن بشير عن الخصيف الجزري عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. وقد رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن عتاب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس. ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد قوله: وقد روي عن مجاهد عن أبي سعيد وعن مجاهد عن أبي هريرة نحوه. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى: فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ما له رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس. فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظري عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال تعالى: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه، قال الضحاك: والذي يتبع نفقته منا ولا أذى،
منا أو أذى.
نعم، حاضر. قال بسم الله الرحمن الرحيم،
يعني كل هؤلاء مقصودون بالمثل المرائي بإنفاقه، والذي يتبع نفقته منا أو أذى.
نعم، أحسن الله إليكم. ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه، قال الضحاك: والذي يتبع نفقته منا أو أذى. فقال: فمثله كمثل صفوان، وهو جمع صفوان، ومنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا، وهو الصخر الأملس عليه تراب، فأصابه وابل وهو المطر الشديد، فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله، أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس. هذا الجزء انتهى. الجزء انتهى.
جميل.
الجزء الأول انتهى.
نعم. أنا معي الطبعة الأولى، طبعة أولاد الشيخ، وهي في آخر 50 صفحة تقريبا من المجلد الثاني.
نعم. ممكن حضرتك ترسلها على المجموعة أكمل منها، معذرة
الجزء. أظنها كلها هناك. طيب، لحظة. بسم الله. نعم، هي موجودة على المنتدى الآن. لا، هذا الاستذكار. بسم الله.
الاستذكار أيضا.
نعم، طب هل هو هذا؟
حاضر. الجزء الثاني؟
نعم هذا الثاني، وفي صفحة 463.
ما زالت نعم أحسن الله بسم الله. ثم ضرب تعالى مثل رجال دموان بن صاحب طلب ضحاته والذي يتبع لفقته منا او اذى، فقال فمثله كمثل الصفوان وهو جمع الصفوانه، فمنهم من يقول الصفوان استعمل مفردا اكبر وهو الصفا وهو الصخر الامس عليه التراب فاصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، اي فتركه فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا اي املس يابسا اي لا شيء عليه من ذلك التراب بل قد ذهب كله، اي وكذلك اعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله سبحانه وتعالى، وان ظهر لهم اعمال فيما يرى الناس كالتراب. هذا قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم، أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في المعنى قوله عليه السلام في الحديث الصحيح المتفق على صحته من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابا. قال الشعبي وتثبيتا من أنفسهم أي تصديقا ويقينا، وكذا قال قتادة أبو صالح وابن زيد واختاره ابن جرير، وقال مجاهد والحسن أي يتثبتون أين يضعون صدقاتهم. وقوله تعالى كمثل جنة بربوة أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع المستوي من الأرض، وزاد ابن عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير رحمه الله وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات بضم الراء وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق، وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة، ويقال إنها لغة تميم، وكسر الراء ويذكر أنها قراءة ابن عباس. وقوله تعالى أصابها وابل وهو المطر الشديد كما تقدم، فأتت أكلها أي ثمرتها ضعفين أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان، فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك هو الرزاز وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل وأيما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه،
ويكثره وينميه
كل عامل بحسبه، ولهذا قالت بحسبه، ولهذا قال تعالى والله بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. وقوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام هو ابن موسى عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس، وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ثم رأى البخاري عن الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج بن محمد الحديث الأعور عن ابن جريج فذكره وهو من أفراد البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها في أي حال يكون حاله. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال ضرب الله له مثلا حسنا وكل أمثاله حسن. قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول ضيعه في شبيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه كما
كذلك فيما مضت يعني فلم يكن عنده قوة كما ليس لهذا قوة
كما فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا جنة الله عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم في مستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ولهذا قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من
حسبك يا شيخ مصطفى. نعم نقف هنا إن شاء الله حتى لا نطيل على إخواننا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.